الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إنه من أول يوم تولى فيه الخلافة سنة 24 من الهجرة، وهو دائم الكد والتعب والإنجاز والإنتاج لصالح الإسلام والمسلمين. وتكلمت عن بعض الأعمال والإصلاحات الداخلية التي قام بها رضي الله تعالى عنه بعد توليه الخلافة. لكن هناك أعمال كثيرة عسكرية قام بها عثمان وأمر بها وأشرف عليها وأعان عليها. من ذلك مثلا أنه أعاد فتح بعض البلاد التي انقلبت على المسلمين، كبلاد كرمان وسجستان وأذربيجان وأرمينية. هذه البلاد أعاد فتحها عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأعادها لحظيرة الإسلام. أيضا وسع عثمان ابن عفان التواجد الإسلامي في شمال إفريقيا بصورة كبيرة، حتى خضعت معظم بلاد شمال إفريقيا للإسلام ودخلوا دين الله عز وجل، وانتشرت المساجد هنا وهناك، وأقبل الناس على تعلم القرآن واللغة العربية. أيضا اجتهد عثمان بن عفان في بناء الأساطيل البحرية، لا سيما في مصر والشام، للمحافظة على سواحل المسلمين، لأن بلاد مصر والشام وشمال إفريقيا كلها على سواحل البحر المتوسط، والبحر المتوسط يخضع للأسطول الروماني. فكان الأسطول الروماني يقوم بعمليات إنزال عسكري ويحتل بعض المناطق ويقتل من فيها من المسلمين ويأخذ المسلمين وغيرهم أسرى ثم يفر. فعثمان بن عفان أنشأ الأسطول الإسلامي، واستطاع هذا الأسطول الإسلامي في سنة 34 هجرية أن يخوض معركة عنيفة مع الأسطول الروماني، وهي معركة ذات الصواري البحرية. القائد لهذا الأسطول الإسلامي كان والي مصر عبد الله ابن أبي السرح، وكان قائد الأسطول الروماني قسطنطين الإمبراطور البيزنطي بنفسه. وهزم الرومان هزيمة ساحقة في البحر، وفر الإمبراطور بأعجوبة، ولكنه قتل بعد ذلك، وسقطت بعض البلاد في جنوب أوروبا وبعض الجزر في البحر المتوسط بعد هذه المعركة، لا سيما جزيرة قبرص. ولا يزال قبر أم حرام بنت ملحان في جزيرة قبرص، لأنها إحدى الصحابيات التي شاركنا في غزوة ذات الصواري البحرية. هذه الانتصارات الكبيرة على الرومان وعلى الفرس وعلى البربر وهنا والترك والديلم، جعلت ناسا من هذه الشعوب، وجعلت ناسا من الديانات المخالفة، كانوا يهودا أو كانوا نصارى أو كانوا بوذيين أو كانوا هندوس أو كانوا سيخا، جعلهم يحقدون على عثمان رضي الله تعالى عنه. فهناك بعض الناس الذين تظاهروا بالإسلام ولكن قلوبهم تمتلئ غيظا وكرها للإسلام والمسلمين. إذن الصورة أن الصحابة انتشروا في البلاد، فلما انتشروا في البلاد دخل الناس في دين الله عز وجل، ولكن الناس حدثاء عهد بالإسلام، معلوماتهم عن الإسلام قليلة، ومعرفتهم بعثمان رضي الله تعالى عنه قليلة. ولهذا بعد الست سنوات الأول من خلافة عثمان سنجد أن أصحاب النفوس المريضة والقلوب الضعيفة بدأوا أن هم يثيروا بعض الشبهات حول عثمان رضي الله تعالى عنه. أنه يولي أقاربه، أنه يحابي أقاربه، أنه يتوسع في المال وغير ذلك. طب عثمان بن عفان رجل من أغنياء المسلمين، فإذا قدرنا ثروة عثمان بن عفان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجاوز بقيمة اليوم 50 مليار ريال سعودي. يعني بعض الناس حاولوا ان هم يجمعوا هذه الثروة ويحسبوها بريالات سعودية، تجاوزت 50 مليار سعودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا بان الريال السعودي يساوي 13 جنيه مصري، نضرب 50 في 13، اذا ثروة كبيرة جدا كان يمتلكها عثمان. ما الضير ان هو يعطي لأقاربه من ماله ويحابي أقاربه من ماله، من تحكم في ماله فما ظلم. ولكن الكلام الذي يقال حول الشخص لا يتقبله إلا الجهل ضعاف النفوس، ودي موجود في كل مكان. يعني ممكن يكون إنسان محترم وإنسان شريف، ولكن بعض مرضى النفوس بيحاول إن هم يثيروا حواليه بعض القلاقل وبعض الشائعات المغرضة. هذا ما تم مع عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان ابن عفان لم يخطئ في شيء، هو حاب أقاربه نعم، أنه ولى بعض أقاربه بعض الولايات لا بأس في ذلك، لأنه لم يخصهم بذلك، بل الذين ولاهم عثمان ولاهم قبل ذلك أبو بكر وعمر، فهو لم يأتي بجديد كمعاوية بن أبي سفيان، لم يفعل شيئا. أما مسألة عبد الله بن أبي صرح جعله وليا لمصر، وكان قد ارتد ثم عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ما الضير في ذلك؟ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه، إذن انتهى الموضوع. وعبد الله بن أبي صرح كان من أدرى الناس بمصر وبأهلها، وكان رجل له عقلية فذة في التجارة والصناعة وفي قيادة الجيوش، فأراد عثمان أن يستفيد من خبراته، ما الضير في ذلك؟ ليس في ذلك ضير. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل جيش الأمراء جعل من جملة الأمراء جعفر ابن أبي طالب وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحابي ابن عمه؟ وعندما خرج في جيش العسرة في سنة 9 من الهجرة جعل أمير المدينة علي ابن أبي طالب، هل نقول بأنه قد حاب ابن عمه في ذلك؟ فيا قوم لابد أن نفهم الإشكال، أن الناس يجهلون قيمة الشخص ولا يعرفون من ذلك الشخص. فالذين كانوا قد دخلوا في الإسلام جديدا ولا يعرفون قيمة عثمان ولا يعرفون من هو عثمان، هم الذين بدأوا يقبلون هذه الشائعات. ولذلك خطب فيهم عثمان رضي الله تعالى عنه وقال: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه محمدا بالهدى ودين الحق، فآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعته وهاجرت الهجرتين، والله ما غششته ولا عصيته. فكلام عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم بايعت أبا بكر، فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم بايعت عمر ابن الخطاب، فوالله ما عصيته ولا غششته. أفليس لي من الحق مثل ما كان لهم؟ أفليس لي من الحق مثل ما كان لهم؟ سبحان الله، ويقول ذلك حتى يعلم الناس من هو. ولذلك من المهم جدا أن ننثر وأن ننشر مناقب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يميلون إلى الدفاع عن عثمان بن عفان. نحن لو عرفنا من هو عثمان بن عفان، نحن لا نريد أن نحن ندافع عنه، لأنه ليس متهمة، ليس متهمة، لم يفعل شيئا حتى ندافع عنه وحتى نقول بأنه قد وقع في خطأ ونسلك له هذا الخطأ، حاشاه وكلا. ولكن المسألة أنه رأى مصالح شرعية في ذلك الأمر بوفق أنه خليفة وتحكم في ماله كما ذكرت. وبالتالي لابد أن نحن نقول مناقب سريعة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لن أتكلم عن إسلامه وعن هجرته وعن وعن وعن، فهذا كله قد ذكرته فيما مضى. ولكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بشر من حفر بئر روما بالجنة، وذكرت هذه القصة من قبل. الذي اشتراه وحفرها ووسعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لتجهيز جيش العسرة، وذلك في سنة 9 من الهجرة، وتصدق الصحابة في ذلك وجهزوه بما يستطيعون. كان أكثر من تصدق وتطوع في تجهيز جيش العسرة هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. تصدق بألف دينار وجهز عشرات بل مئات الإبل بأحلاسها وأقتابها. هذا كله نصرة لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل من عمل بعد اليوم. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل له سعة وبركة وقبولا بعد أن فعل ذلك. عثمان بن عفان من البدريين، من الذين شهدوا بدرا، مع أنه لم يحضر المعركة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من البدريين، وجعل له سهم من شارك فيها، سهم من شارك فيها. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى غفر لأهل بدر وأدخلهم الجنة، يعني أهل بدر. ربنا سبحانه وتعالى قال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهناك أحاديث في أن من شهد بدرا وبيعة الرضوان دخل الجنة، وأيضا كان عثمان من الذين شهدوا بدرا ومن الذين شهدوا الرضوان بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل الجنة. أيضا عثمان بن عفان بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، بالشهادة عندما كان على جبل أحد، فقال فاهتز بهم الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. أيضا عثمان بن عفان تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لإنسان أن يزوج بناته لأحد به خلل في الدين أو به خطل في العقل أو نحو من ذلك. ولذلك قال الحسن: ما نعلم أحدا أغلق بابه على ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه. ده قول الحسن عليه رحمة الله. يبقى الوحيد في تاريخ الإنسانية إن إنسان تزوج بابنتي نبي هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: رجل تستحي منه الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسرا بعض ثوبه، فدخل عليه أبو بكر فلم يسوي ثيابه، ودخل عمر فلم يسوي ثيابه، فلما دخل عثمان سوى ثيابه، فلما سئل عن ذلك قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وعند الترمذي والنسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشد أمتي في الحق عمر، وأشد أمتي في الحق عمر، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد أمتي حياء عثمان. والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. إذن خليفة كان أول من أسلم وهاجر هجرتين وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كريما سخيا وصاحب صدقة، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما غش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عصاه، ولا غش أبا بكر ولا عصاه، ولا غش عمر ولا عصاه، وكان وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيرا لأبي بكر، وزيرا لعمر، واختاره الصحابة، وبايعته الأمة، وكان شديد الحياء، وبشر بالجنة، وبشر بالشهادة، خليفة بهذه الأوصاف وبهذه الإنجازات هل نقبل كلام أحد فيه؟ اللهم لا. أحبتي الكرام، للحديث بقية، نجعلها إن شاء الله في الحلقة القادمة والأخيرة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.